الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند ذكر المصنف للحديث المعل، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الحديث المعل هو الحديث الذي جمعت طرقه وبالقرائن استدللنا على وهم الراوي، وسبقا عرفنا أمثلة تدل على ذلك. والوهم من الراوي يقصد به المؤلف أي راوي، سواء كان الراوي ثقة أم ضعيف، لأن الوهم يرد على الثقة ويرد على الضعيف، ولذلك أكثر ما يهتم به الأئمة هو وهم الثقة. انتقل بعد ذلك إلى نوع من العلل، وهو العلل بالمخالفة. قال في ظل تعداد ما سبق حينما ذكر الطعن على الراوي، قال إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه، ثم قال أو مخالفته. المخالفة ذكر الحافظ بن حجر أنه ينتج عنها عدة أشياء. أولا المدرج، ثم المقلوب، ثم المزيد في متصل الأسانيد، ثم المضطرب، ثم المصحف والمحرف. إذن الطعون التي تتوجه للراوي بالمخالفة هي الآتي: علة الإدراج، علة القلب، علة الزيادة في متصل الأسانيد، علة المضطرب، علة التصحيف والتحريف أو المصحف والمحرف. كم صارت عندنا؟ 6 أشياء. يعني المخالفة تفرع منها 6 أشياء. فيقال هذا حديث مثلا مضطرب، هذا حديث أو هذا الحديث مدرج، وهكذا سنعرفها إن شاء الله واحدا تلو الآخر. نقرأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم وفق شيخنا وأعين، واغفر له ولنا وللسامعين والمسلمين. قال المؤلف غفر الله له: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المد، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راوي فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير الحروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف.
طيب، هذه العلل بالمخالفة. العلل بالمخالفة: أولا المدرج. الحافظ قسم هنا الإدراج إلى قسمين: إدراج في المتن وإدراج في السند. المراد بالإدراج هنا الإدخال، يعني أن يدخل سند على سند أو يدخل متن على متن. نبدأ بالمتن لأنه أسهل في التصور. مثال: عندنا حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، رواه مسلم. ابن مسعود بعد الحديث ماذا قال؟ قال: وأقول أنا من مات لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الأول من قول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني من قول من؟ ابن مسعود. يعني مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ويشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود: وأقول أنا من مات لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة. جاء راو فدمج الحديث، أدرج كلام ابن مسعود في المتن، فماذا قال؟ عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو من مات لا يشرك بلا شيء دخل النار، ومن مات لا يشرك بلا شيء دخل الجنة. لكن رواية مسلم بيّنت أنها مدرجة، رواية مسلم فيها التفصيل، جاء راوي فخلط الجميع. عندنا حديث مشهور، حديث عائشة رضي الله عنها المستحاضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي. والحديث موجود هكذا في البخاري. بعد طبعا هم من طريق هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. ماذا قال عروة بعد الحديث؟ قال عروة: وتوضئي لكل صلاة. عروة يقول، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، إنما أمرها بالاغتسال عند الانتهاء من حيضتها. لكن عروة قال: وتوضئي لكل صلاة. جاء حماد بن زيد عند النسائي فأدخلها في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتوضئي لكل صلاة. البخاري بصنيعه هذا يكشف ما رواه النسائي أنها مدرجة. البخاري كان سياقه في غاية الوضوح، بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام عروة بعد الحديث، بعدما انتهى من الحديث تماما قال: وقال عروة. قال هذا نستفيد منه حكم، لو كان من النبي صلى الله عليه وسلم لأمرناها بالوضوء لكل صلاة، وهي مسألة فقهية خلافية. وذلك الإمام مسلم أخرج هذا الحديث، قال: وهنا حرف عن حماد حذفناه عنه، يقصد هذا وتوضأ لكل صلاة. ومثل حديث تذكرون دائما يذهب معكم في الفقه، وهو حديث أبي هريرة حينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة جهرية، فقرأ بعض الصحابة، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، يعني لا أحد يقرأ معي وأنا أقرأ، ما لي أنازع القرآن. بعد هذا الحديث جاءت لفظة من كلام الزهري قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام. هذا حديث يعتبر مهم، أن ما نجهر مع الإمام في الجهلية، يعتبر حديث نص. وهذا الحديث جاء من طريق الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة، هو حديث مهم، لكن هذه من كلام الزهري. هذا الرواية اللي قلت لكم هي صحيحة، أن الزهري قال بعد ذلك: فانتهى الناس عن القراءة فيما يقرأ فيه الإمام. هكذا قال تلميذ الزهري معن، اسمه معن. معن بيّن أن هذا من كلام الزهري. جاء راوي ماذا قال؟ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن. وقال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام. إذا كانت من كلام أبي هريرة هو يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكون مهمة كلمة حينما تكون من أبي هريرة أو من كلام الزهري. جاء هذا الراوي وضع من كلام من؟ ما نقول وضعها، أدرجها من كلام من؟ خلاها جعلها عن أبي هريرة، فأدرجها من كلام أبي هريرة. طبعا الزهري كان متميز بالشروح، الزهري كل ما يقول حديث يشرحه، حتى الناس كان يقول: يا زهري أفصل، أفصل كلامك يا زهري، خلينا نعرف الكلام هذا من هذا. فكان الناس إذا تكلم الزهري يقولون: افصل يا زهري، يعني افصل لنا حديثا. فالزهري كان يحب أن يشرح ويعقب بعده. فهذا جاء الراوي ظن من كلام أبي هريرة فمشيت عليه وقال عن أبي هريرة. يكفينا هذه الأمثلة. مدرج الإسناد، مدرج الإسناد أنا لن أطيل معكم فيه، لأن هذا يحتاج إلى خلفية تطبيقية، فمن الصعوبة أن نورد يعني صور الإدراج، العلماء توسعوا في صور الإدراج، لكن سأعطيكم اللب. ما هو الإدراج؟ يعني نصور بالكلام ثم نأخذ المثال. ما هو الإدراج؟ إدراج السند في سند آخر، يعني يكون الحديث من هذا السند جاء بلف ومن هذا السند جاء بلف، فماذا يفعل الراوي؟ يأخذ هذا المتن ويضيفه لهذا، ويحذف إسناد هذا وخلى الإسناد عندك إسناد واحد وتمشي عليك التفرع، ستمشي عليه. مثال ذلك إسماعيل بن جعفر روى عن حميد عن أنس، إسماعيل بن جعفر روى عن حميد عن أنس حديث قصة العرانيين. اللفظ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فاشربوا من ألبانها وأبوالها، قال فاشربوا من ألبانها وأبوالها. أنتم لن تكشفوا ماذا فعل إسماعيل بن جعفر الآن، لكن سنكشفه في نهاية المثال. إسماعيل بن جعفر ماذا فعل هنا؟ حميد، أصلا حميد اللي يروي عنه إسماعيل بن جعفر ما روى أبوالها، ما رواها أبدا، ورواها غيره لا مانع، لكن هو ما رواها. هو أصل حديثه ما هو؟ فاشربوا من ألبانها فقط. طيب ماذا فعل إسماعيل بن جعفر؟ إسماعيل بن جعفر له إسناد ثاني روى عن حميد عن قتادة عن أنس. حميد سمع روى عن قتادة عن أنس فاشربوا من أبوالها وألبانها، ماذا فعل إسماعيل؟ حذف قتادة. قال مدام حميد سمع من أنس أصل الحديث خلاص أخذ أبوالها وضعها في اللفظ الأول، وحذف قتادة ولن تكشف، يعني لن يكشف الوضع تماما، لأنه أصلا حميد يروي عن أنس وقتادة يروي عن أنس، لكن حميد لن يسمع أبوالها إلا من قتادة، فأدرج هذا السند في هذا السند وجعل الرواية عن حميد عن أنس ونقل اللفظ. هذا يسمونه إدراج، أدرج سند بسند. نكتفي بهذا المثال. النوع الثاني من المخالفة المقلوب، والمقلوب على اسمه. الحافظ يقول القلب يكون في السند ويكون في المتن أيضا. أكتفي بأمثلة يعني الحافظ حتى لا أطيل عليكم. الحافظ إذا مثل نأخذ أمثلة، إذا لم يمثل سأتي لكم بأمثلة كثيرة. الحافظ مثل في القلب في السند بقلب الراوي مثلا، يقول أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، يعني الراوي يكون اسمه كعب بن مرة. ماذا يفعل؟ يقلب، يقول كعب بن مرة، هو مرة بن كعب فيقول كعب بن مرة، يعني قضية قلب فقط. المثال واضح، يعني يجعل الاسم مقلوبا. يقول أيضا المتن القلب ليس يقع في السند في السند فقط، في المتن. وضرب له مثال بحديث أبي هريرة المشهور، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. بعض الرواة قال حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، هذا يعتبر قلب، هذا من صور القلب. أيضا من صور المخالفة، طبعا هذه الصور لاحظوا كلها صور ضعيفة، يعني الإدراج ضعف في الحديث، كذلك القلب ضعف في الحديث، يعني الحديث المقلوب سنرده. من ضمن الحديث الضعيفة بالمخالفة الثالث المزيد في متصل الأسانيد. ما معنى كلمة المزيد في متصل الأسانيد؟ كما قلنا دائما المثال يوضح. تعرفون حديث في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لها رأسه وهو في المسجد حتى ترجله وهي حائض، ومن حديث العمدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في المسجد معتكف فيعطي عائشة رأسه ترجله وهي حائض. هذا الحديث من طريق هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، هشام عن عروة عن عائشة، لاحظوا بالعنعن، هشام عن عروة عن عائشة. جاء للحديث إسناد آخر يربك القضية، جاء بعض الرواة ماذا قال؟ قال عن هشام عن عروة عن عمرة عن عائشة. قلنا لعروة في إشكال، أنت سمعت من عائشة ولا أخذت من عمرة؟ عمرة دخلت بين من؟ بين عروة وبين عائشة. لاحظوا البخاري ماذا أخرج؟ أخرج الإسناد الساقط الصق. البخاري أخرج في صحيحه وكذلك مسلم من طريق هشام عن عروة عن عائشة. جاء الحديث من طريق آخر عن هشام عن عروة عن عمرة عن عائشة. قلنا والله نخشى الذي في البخاري سقطت منه عمرة، فهذا الحديث هل هو منتقد على البخاري؟ إذا كان الحديث صحيح هشام عن عروة عن عائشة بدون عمرة قلنا هذا هو الصحيح. طيب ماذا نحكم على حديث هشام عن عروة عن عمرة عن هذا؟ نعتبر وهم، يعني نعتبر إسناد الصحيح بدون عمرة، ونقول عن رواية البخاري المتصل رواية متصلة، يعني نقول هذا مزيد في متصل الأسانيد. نقول الآن رواية البخاري هشام عن عروة عن عائشة، تقول ماذا تقول في رواية عمرة؟ نقول عمرة نحكم عليها بأنها مزيد في متصل الأسانيد، لرواية البخاري متصل، فماذا نحكم عليها؟ نقول اتركها. لماذا؟ أقول لك هذه مزيدا في متصل الأسانيد، فهمتم يا أخوان؟ مزيدا في متصل الأسانيد، نقول ترى الإسناد متصل بدون عمرة. طيب ماذا نلقب كلمة إسناد عمرة؟ نقول هذا مزيد في متصل الأسانيد. ولذلك الإمام مسلم في المقدمة ماذا قال عن عمرة؟ قال زيادة عمرة خطأ، وهي رواية مزيدة في متصل الأسانيد، يعني احدث عمرة. طبعا هو اللي ساعده على ذلك ماذا؟ رواية ثانية عند البخاري قال حدثتني عائشة، حدثتني عائشة، يعني ترى عروة أخذ من عائشة وترى عمرة مزيدة. رواية التحديث هذه ألغت رواية عمرة، ألغت، مو ألغت أنها لا تعتبر صحيحة، لا، نفت التهمة عن الصق في رواية البخاري. ليش؟ لأنه قال حدثتني، انتهى لفظ التحديث، قطع كل سبيل. وذلك الحافظ يقول وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا ترجحت الزيادة. إذا كان معنعن عندنا احتمالا أن الحديث يجوز بالوجهين، يعني أنه فرض عروة سمع من عائشة ورجع سمع كان يسمعه من عمرة عن عائشة ثم قابل عائشة فأخذ الوجهين، وهذا يفعل البخاري في رواية طاووس عن مجاهد عن ابن عباس، ومرة طاووس عن ابن عباس، هكذا البخاري يخرجها في موضع واحد خلف بعض، يقول طاووس عن مجاهد عن ابن عباس، مع أن طاووس يروي عن ابن عباس، يقول طاووس عن ابن عباس، طاووس عن مجاهد عن ابن عباس، معنى طاووس أخذ بروايتين، مرة عن مجاهد ثم لقي ابن عباس وأخذ منه، ولا مانع، أليس كذلك؟ لا مانع، خصوصا طاووس يستطيع الرواية بالوجهين بكل سهولة، يعني متمكن من رواية الوجهين. لكن إذا جاءنا حديث زاد راوي، نقول إذا صرح بالتحديث مثل عروة صرح بالتحديث حكمنا بأن الزيادة غير صحيحة، كما هو الواقع في حديث ترجيل شعر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان بالعنعنة عندنا احتمالات، أن يكون الراوي رواه بالوجهين، أن تكون الزيادة هي الصحيحة والإسناد المقابل سقط. كيف نرجح هذا بالقرائن؟ ليس هذا الآن محل الرواية. أو اللقب الرابع في المخالفة المضطرب، ما هو المضطرب عند أهل الحديث؟ هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية في القوة ولا مرجح، يعني الحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية في القوة ولا مرجح. إذن تلاحظون ماذا؟ عندنا أربعة أشياء: أن الاختلاف مؤثر، اتحاد المخرج يعني يدورون على إسناد واحد، الأوجه متساوية، لا يمكن الجمع ولا الترجيح. مثال مثلا حديث وصف بن المنطلق، حديث يمكن نتداول أحيانا، حديث الصمام بنت بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. طبعا هذا يروي الحديث ثور بن يزيد الكلاعي، ثور بن يزيد الكلاعي عن خالد بن معدان. يعني أذكر لكم كيف حصل الاضطراب في السند. يرويه يزيد بن ثور بن يزيد الكلاعي عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء بنت بسر. جاء رواه هكذا: ثور عن خالد عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء بنت بسر. جاء راوي آخر ماذا فعل؟ قال: ثور عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر، حذف الأخت. جاء راوي ثالث قال: ثور عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أمه. طيب هل هي الصماء أو عبد الله أو عن أمه؟ من الحديث مضطرب؟ الحافظ في التلخيص يقول هذا حديث مضطرب عند أهل العلم. لماذا مضطرب؟ لوجود الاختلاف مع قوة الأوجه والتساوي، ما عندنا ترجيح بين. لو عندنا ترجيح صححنا الوجه الراجح وصف الحديث ليس مضطربا، كما هو حال كثير من الحديث المنتقى في الصحيحين وبغيرها. هذا المضطرب أحيانا يقع الاضطراب في المتن، مثل حديث القلتين، كم قلة؟ اختلف. هذا اضطراب في المتن أحيانا يكون. يقول الحافظ استطرد، قال: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. يقصد أنه كان لأنه ربما يمتحنون الراوي، يعني كما قال حافظنا، قال: لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيل وغيرهما. يعني أحيانا بعض الناس يمتحن الإمام، وهذه طبعا قصة ذكرت في البخاري بعض مضاعفها، أنه جاء له بمئة سند وقلبت السنيدة، يعني جعل هذا المتن لهذا السند وهذا السند لهذا المتن، فردها البخاري كما هي. طبعا هي ليس بغريب، البخاري لا نحتاج له قصة كهذه. البخاري إمام كبير، البخاري وحافظ، ليس حافظ، جاوز القنطرة. فالبخاري كان إماما حافظا كمسلم وغير من الحفاظ، يعني يحفظون ما يقال لهم لا يخرمونه منه حرفا. يعني حتى الإمام مسلم الصحيح ماذا يقول؟ يقول: قال فلان أخبرنا. إذا جمع قال: حدثنا فلان وفلان وفلان، ماذا يقول؟ يقول: أما فلان فقال أخبرنا، وأما فلان فقال حدثنا، وأما فلان فقال كذا. يعني هذه صعبة، صعبة جدا، يعني تحفظ لكل واحد ماذا قال. يعني جاي يعني عظيم جدا حافظ الراوي وعمن وأتقن الإسناد، فضلا عن يأتي بهذه الألفاظ بهذه الدقة، ويحفظون فلان عن وفلان يحدث وفلان دخل البصرة وفلان خرج منها والتواريخ والرواة، يعني حفظا عظيما قيض الله لهم ذلك. والبخاري اللي يقرأ في سيرته وله ترجمة حافلة، بعض كتب مخصصة وبعضها ضمن تراجم، يعرف مدى يعني إمامة البخاري رحمه الله تعالى. والبخاري يقولون عمي مرتين، مرة في صغر فدعت له جدته وكانت امرأة صالحة فأرجع الله بصره، ومرة وهو كبير ونصح بالخطم فوضع على رأسه ورجع بصره، والسبب كان رحلته في الشمس كثيرة. وطبعا لم يتوقف عن ذلك، عاد إلى الرحلة وألف في التاريخ الكبير، يكون في السفر أيضا التاريخ الكبير حافل جدا، وضع فيه عشرات آلاف الرواة، يحفظهم كما يحفظ اسمه تماما، بل قد يحفظ الرواة أكثر من اسمه البخاري. وأحيانا كان يغربون له يعني يقولون له من أبو محمد الهلالي يتم بكنية غير دارجة أو لقب غير معروف عنه وكنية أو نسب فيعرف الكنى يعرف الكنى ومع ذلك يقولون في سيرة المرة أرسلوا له رسالة 6 أو 7 أشخاص يسلمون عليه فقيل لهم من أرسل لك الرسالة البارحة قال لا الكل ما يحفظ الناس لكن يحفظ الرواق يعني من أرسل لك من سلم عليه كذا يقول لا الكل لا يحفظ إلا الحديث الرواق بس مسخر له تمام آخر مسألة المخالفة المصحف والمحرر الحافظ في شرحه للنخبة يقول أو كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإذا كان ذلك بالنسبة إلى النقد فالمصحف وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرر فرق بينهما المصحف في النقد والمحرف في ماذا؟ في الشكل أضرب أمثلة مثلا العوام بن مراجم العوام بن مزاحم هذا في النقد حين نحصل تصحيح هو العوام مثلا العوام بن مزاحم يقول العوام بن مراجم عاصم الأحول يقول عاصم الأحدب أو مثلا عباد يقول عباد هذا بالتشكيل وهكذا أحيانا يحصل التحريف والتصحيح اللساني طبعا هذا إذا حصل يجعل الراوي غير معروف إذا قال مثلا عاصم الأحول لاحظوا التصحيح حتى حصلت الاسم الأول عاصم الأحول إمام معروف سماه واصل الأحدب أين نجد هذا الراوي واصل الأحدب هو عاصم الأحول سبحان الله أصبح واصل الأحدب ومثلا يكون مزاحم مراجم وأنت تبحث هذا الراوي لم أجده هو عاصم الأحول انظروا ماذا التصحيف والتحريف ماذا يفعل في الأسماء وهذا من العلم فإذا جاء في إسناد واصل الأحدب قلنا هذا الراوي غير معروف مجهول إسناد ضعيف التصحيف والتحريف من الراوي قدح الراوي وعلها يقال هذا الراوي صحف وهو فلان من فلان ليس كما قال الراوي طيب نقف عند هذا القدر إذا في سؤال أصبر لو طيب كيف السؤال نعم مثل يعني الآن بالتشكيل عباد وعباد يعني اختلف في تشكيل الحرف الأول والثاني التشديد أنا وهذا يكثر أحيانا يعني الرواة يكثر فيه في سؤال آخر نعم هي أمور يعني في الحقيقة شكلية يعني الإسناد طبعا المتأخرون يختلفون يعني السخاوي فتح المغيث يقول إذا قلت إسناده صحيح إسناده ضعيف معناه حكمت على الإسناد ويعني تكفل بالعدالة والضبط والاتصال إذا قلت الحديث صحيح معناه تكفلت بالعلة والشذوذ طبعا هذا كما قال السخاوي جزاه الله خير يعني قال هذا الباب يجب أن يغلق ما يقول كل ما قال الإمام إسناده صحيح بأنها الثلاثة ما قال العلة قال هذا يعني تفصيل ليس له أساس فالإمام أحيانا يقول حديث صحيح أحيانا يقول إسناده صحيح يقول ما صح إسناده لكن عند الآن بالنسبة للمتعاطين في الدراسات الحديثة تفريق أنا أعتبره نظري. أحيانا عند الممارسة الإنسان في التنظير غير الممارسة، فيقول إسناد، إذا قلنا إسناد صحيح حكمت على الإسناد ولم أتكفل بالشذوذ والعلة. إذا تكفلت بالشذوذ والعلة قل حديث صحيح. هو المثال السابق أدرج إسماعيل بن جعفر، أدرج إسناد شيخه حميد عن قتادة عن أنس فجعل عن حميد عن قتادة. كيف ماذا فعل في الإدراج أيضا؟ وألغى السند وأدخله وأخذ اللفظ. كيف؟ طبعا هنا حصل طب، لكن الإدراج اللي حصل هنا هذا كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، مو إدراج. لاحظ الإدراج يكون من قول غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف؟ ماذا ينبني عليه؟ ضعيف. كونه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. مثل الآن حديث مشهور عن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث السنن، الطيرة شرك، ما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. العلماء يقولون كما نص حفاظ أن كلمة ما منا إلا من كلام مسعود، لأن يستحيل هذه إضافتها للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أن من كلام مسعود كما بين بعض الرواه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، أما ما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل من كلام مسعود، فينبني عليه أن لا ترفع. طبعا نعيم المجمر يعني كيف؟ طبعا أكثر رواة نعيم المجمر تقريبا 10 لم يذكروا هذا، يعني كل الرواة الكبيرة لم يذكرها لنعيم المجمر. فرواية نعيم هذه تعتبر إدراج. طبعا هنا في قرينة أخرى في الإدراج، أن إطالة الغرة غير ممكنة في الوضوء، وهذا نص على المقيم في مفتاح دار السعادة. طبعا مخالفة لم يذكرها إلا يعني أحيانا يردون رواية ثقة ثبت، يعني حماد بن زيد لما أدرج رواية وتوضى لكل صلاة، حماد بن زيد يا أخوان الإمام حافظ، كان يقول لا أبالي بمن خالفني، يقول أي واحد خالفني ما أبالي فيه أصلا، يقول إلا شعب فإنه يسمع الحديث مرتين. كان حماد بن زيد حافظ كبير جدا، مع ذلك يقول الإمام مسلم هنا حرف عن حماد بن زيد حذفته عنه. أبو إسحاق السبيعي إمام كبير جدا لما روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام من غير أن يمس ماء، من غير أن يمس ماء. أبو إسحاق السبيعي إمام كبير جدا من أئمة الحديث، حديث في الصحيحين بغير، ما حد استغنى عن أبو إسحاق السبيعي. لما جاء روى هذا الحديث السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام من غير أن يمس ماء، يقول أحمد بن صالح المصري يقول لا يحل رواية أبي إسحاق هذه أحد يذكرها إلا على جهة البيان، يعني نكذب من شدة ما اشتد فيها. يقول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قط، لكن ما أدري ماذا فعل أبو إسحاق. كان شعب يتشدد يقول إذا هذا الثقة أتى بحديث ثاني مثل هذا خطأ أنا أتركه كل حديث، يعني من شدة ما هم يخلطون في ثقات، يعني ما بالك. لكن طبعا هذه يعني من شدة رد الخطر ليس من شدة رد الرابط. Love.